أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فيا أيها الإخوة، نحن في هذه الليالي المباركة نتنافس في أفعال الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. هذا موسم تجارة مع الله عز وجل. الإنسان في حياته يقدم أعمالا صالحة. انظروا يا أخوان، الأعمال الصالحة ربنا سبحانه وتعالى فتح الباب فيها، فتح الباب في الأعمال الصالحة. ولذا الصغير وهو يحمل بين يدي أمه، ربنا سبحانه وتعالى يكتب له حسنات. وكلما كبر الإنسان وازداد في الحسنات، ربنا سبحانه وتعالى يزيد له في الحسنات. كلما زد من الحسنات ربنا يزيد لك. ولذا سمعتم الإمام ماذا قرأ في القرآن الكريم؟ الله سبحانه وتعالى يعطيك أحسن ما عمل، يجازيك في الجنة بأحسن ما عمل. الكفار ربنا سبحانه وتعالى يجازيهم بأسوأ ما عملوا، نسأل الله العافية. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن ينافس الآخرين في الأعمال الصالحة. أما الرزق، الرزق فهو مكتوب، الرزق مكتوب لك، لا يمكن أن تأخذ أكثر من رزقك الذي كتبه الله لك، لكن ينبغي أن تكثر من الأعمال الصالحة. ولذا ربنا قال لا تل لهكم أموالكم ولا أولادكم، لأن الأولاد والأموال له، لا تلهيك عن طاعة الله عز وجل. فأكثر من الأعمال الصالحة تجد خيرا. والإنسان يا إخوان كلما تقدم في العلم، كلما تقدم في العلم ربنا سبحانه وتعالى يفتح له أبوابا في العمل الصالح. وأهم علم، أهم علم يجب أن نعتني به أيها الإخوة، أهم علم يجب أن نعتني به هو علم تفسير القرآن الكريم. علم تفسير القرآن الكريم، اجعل لك وقت كل يوم، اجعل لك وقت تفسير آية أو تفسير آيتين، اقرأها مع أولادك أو وحدك افهم ما يقول الله عز وجل لك، ما فيه أرحم من الله عز وجل. ولذلك بيّن لك الطريق الصحيح الذي يسعدك في الدنيا والآخرة. بالأمس كنا نتكلم عن آية عظيمة، ربنا سبحانه وتعالى يوصي الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه، يقول له قل آمنا بالله، فأنت تقول آمنت بالله. فهل أنت آمنت بالله حقيقة؟ هل آمنت بالله حقيقة وإلا لا؟ ما معنى آمنت بالله؟ كل واحد يقول آمنت بالله. ما معنى الإيمان بالله؟ عرفنا أن الإيمان بالله يا إخوان يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول أنك تؤمن أن الله موجود. نعم الله موجود، هو الذي يدبر الكون. أيضا تؤمن بأن الله هو ربك. ما معنى ربي؟ ما معنى الله ربي؟ يعني هذه السيارة تقول من رب هذه السيارة؟ فلان. يعني ما معنى ربها؟ يعني الذي يتصرف فيها. فربنا سبحانه وتعالى له ثلاث صفات في الربوبية لا بد أن نفهمها، لا توجد في غيره أبدا. أنت ممكن أن تكون رب السيارة، رب البيت، رب الدار، رب أي شيء، لكن ربنا يتضمن الربوبية ثلاثة أمور: الخالق، المالك، المدبر. فالذي يدبر الكون هو الله، الذي خلق الكون هو الله عز وجل، الذي يتصرف فيه هو الله، الذي يملكه هو الله. فإذا قلت الله ربي لابد أن تعترف بهذه الأمور لله عز وجل، الربوبية. ثم أيضا الألوهية، العبادة لا تكون إلا لله، لا تكون إلا لله عز وجل. ثم أيضا ربنا له الأسماء والصفات الحسنى الكاملة لا يشابه فيها أحد. هذا معنى الإيمان بالله. فهل أنت سألت نفسك إذا قرأت هذه الآية وقرأت معناها، هل أنا عرفت هذه الأمور مع الله أو لم أعرفها؟ قل آمنا بالله. فإذا قلت آمنت بالله لابد أن تتوفر هذه الأمور: تؤمن بوجوده، تؤمن بربوبيته، تؤمن بألوهيته، تؤمن بأسمائه وصفاته، واحد لا شريك له. هذا معنى قول الله عز وجل قل آمنا بالله وما أنزل علينا. آمنا بما أنزل علينا، ما هو الذي أنزل
الدليل علينا القرآن والسنة، نصدق أن هذا القرآن كلام الله وأن الله أنزله لهدايتنا لإرشادنا لبيان الطريق الذي ينفعنا، وأيضا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، نؤمن أن سنة الرسول شارحة للقرآن الكريم مبينة للقرآن الكريم، يبين الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وسلوكه الطريق الذي يسعدنا في هذه الدنيا والآخرة. قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم. ما هو الذي أنزل على إبراهيم؟ الصحف، الصحف التي أنزلت على إبراهيم وإسماعيل. إسماعيل أنزل عليه الكتاب لكن لا نعلمه، ما أخبرنا الله به. وإسحاق، عرفنا أن إسماعيل ابن إبراهيم هو أبو العرب، إسماعيل ابن إبراهيم هو أبو العرب، وإسحاق ابن إبراهيم هو أبو الأنبياء، أبو الأنبياء إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم وولده من هو؟ يعقوب. إسرائيل، إسرائيل وهو أبو الأنبياء، وأكثر الأنبياء من أولاد إسحاق، وأما الأولاد إسماعيل فمن أشرفهم وأفضلهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا نؤمن بما أنزل الله على يعقوب، يعقوب هو إسرائيل ابن إسحاق، والأسباط، وعرفنا أن الأسباط فيهم خلاف، هل هم أولاد يعقوب الاثنى عشر أو أنهم أنبياء شعوب بني إسرائيل، لأن قبائل بني إسرائيل 12 قبيلة. هذا درسنا الذي تكلمنا فيه بالأمس. واليوم أيضا نؤمن بما أوتي موسى وعيسى، لكن لماذا قال الله يا إخوان بما أنزل على فلان وفلان وفلان ثم قال بعد ذلك وما أوتي موسى وعيسى؟ ما هو الفرق؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يريد منا أن ندقق، نتفهم هذا الكلام الذي أنزله الله. ما أحلاه كلام الله يا إخوان، حلو، ينبغي للإنسان أن يتذوق حلاوته. كان الكفار وهم كفار لكن يتذوقون اللغة العربية ويعرفون معنى اللغة العربية، لما سمعه الوليد ابن المغيرة وهو مشرك قال والله إن له لحلاوة، هذا القرآن يقول والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه مثمر وإن أسفله مغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فنحن إذا قرأنا القرآن هل نتذوقه؟ نتذوق حلاوته، نتذوق فوائده، وإلا نقرأه قراءة عابرة؟ لا بد يا إخوان، لا بد أن نتذوق قراءته ونفهمه، لأنه عبادة. أنت تقرأ القرآن عبادة لله عز وجل، فافهم كلام الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى قال قل آمنا بالله وما أنزل حتى قال وما أوتي موسى وعيسى. لماذا غير ربنا سبحانه وتعالى التعبير؟ يقول العلماء رحمهم الله أن ما أوتيه موسى وعيسى نوعان، أن ما أوتيه موسى وعيسى نوعان، وحي وآيات كونية محسوسة. ولذا قال الله أوتي نوعان، وحي وآيات كونية محسوسة، بقي ذكرها إلى نزول القرآن الكريم. ومعلوم أن الوحي يسمى إيتاء، الوحي أيضا يسمى إيتاء، لأن الله يقول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، والآيات المؤيدة للرسالة أيضا هي إيتاء. الآيات يا إخوان، الآيات معناها المعجزات، لكن ما في القرآن كلمة معجزات، إنما كل ما في القرآن آيات عظيمة، معجزات عظيمة. فربنا سبحانه وتعالى أيد موسى عليه السلام بمعجزات عظيمة، بمعجزات كبيرة جدا، وكذلك عيسى أيده بمعجزات كثيرة وهي آيات عظيمة، فالوحي والمعجزات التي أنزلها عليهم. فربنا قال وما أوتي موسى يعني وحي، والوحي كما عرفنا الذي أنزل على موسى التوراة، كتاب التوراة، وهو أعظم كتب بني إسرائيل، أفضل كتاب بعد القرآن الكريم، وأشمل كتاب وأعم كتاب وأهدى كتاب من الكتب التي أنزلت بعد القرآن الكريم، لأن الله قال قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. فقرن ربنا سبحانه وتعالى التوراة مع القرآن، هذه التوراة نزلت على موسى وهذا إيتاء الوحي. وأما إيتاء الآيات فمن أعظم ما حصل لموسى، موسى آيات كثيرة حصلت لموسى، لكن من أعظمها العصا واليد، المعجزات التي حصلت آيات لموسى وأعطيها موسى اليد والعصا، مع أنه تسع آيات كلها عظيمة، لكن العصا واليد فيها معجزات كثيرة، خاصة العصا، هذه عصا خشبة، العصا خشبة التي كانت مع موسى عليه السلام، لكن الله على كل شيء قدير، إذا قال للشيء كن قال فيكون. ولذا أعجبني الشيخ الغامدي جزاه الله خيرا لما قرأها الآية قال كن ثم سكت قليلا قال فيكون. فالله سبحانه وتعالى إذا قال للشيء كن فإنه يكون في الحال، لأن الفاء هذه كما يقولون أهل اللغة العربية للترتيب مع التعقيب. ولذا أمر الله عز وجل كما قال إنما أمرنا كواحدة، ما في ثنتين، ما يقول للسماء كوني كوني، لا، كوني مرة واحدة فتكون واحدة كلمح البصر. إذا أمر بالزلزلة زلزلت في الحال، إذا أمر بنزول الصواعق نزلت في الحال، أمره سبحانه وتعالى كلمح البصر، نسأل الله العافية. فهذه فربنا سبحانه وتعالى قال وما أوتي موسى، ما هو الذي أوتيه موسى؟ نؤمن ونصدق يا إخوان، لأن كل ما في القرآن يجب أن نؤمن به. أخبرنا عن الجنة، أخبرنا عن النار، أخبرنا عن الأنبياء والرسل السابقين، أخبرنا أيضا عن المعجزات، نصدق بالمعجزات، كانوا من الآيات المعجزات التي أعطاها الله ربنا سبحانه وتعالى، كل المعجزات لأجل البشر يهديهم الله، كلهم لأجل أن يسلموا ويذهبوا إلى الجنة، حتى أن الله ابتلاهم يعطونه الماء أبيض طيب في الكاسة ثم إذا قرب من فمه صار دم، نسأل الله العافية. أيضا يأخذون الماء ما أحسن منه، ثم ربنا سبحانه وتعالى ينزل فيه ضفدع، إذا أراد أن يشرب يكون الضفدع في الفم. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نعلم أن الله على كل شيء قدير، وينزل هذه الآيات المعجزات مع الرسل لهداية البشر، لأجل أن يعرفوا أن هذا أمر لا يصنعه إلا الله عز وجل فيؤمنوا به. ومن الآيات العظيمة لموسى عليه السلام التوراة، كتاب عظيم أنزله الله عز وجل، مكتوب في الصحف، سلمه مكتوبا له. هذه العصا فيها ثلاث آيات، عرفنا معنى آيات إيش؟ معجزات، آيات عظيمة. ما هي المعجزة الأولى لهذه العصا؟ عصا موسى عليه السلام لما ألقاها مع سحرة فرعون، فرعون قال نأتي بالسحرة، هذا ساحر، نأتي بالسحرة، جمع السحرة من جميع أطراف مصر وجاءوا بثياب جميلة ومتجملين ومستعدين بكل سحرهم، حتى جو يقدمون التحية على فرعون وقالوا ما هو الأجر الذي لنا؟ قال نعطيكم الأجر وتكونون من المقربين. فجمعوا حبالهم وعصيهم، لكن ما هي آيات هذه العصا؟ عصا خشبة في يده والناس وقوف، هؤلاء السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم، وأنتم تعرفون السحرة يضعون زئبق ويضعون أشياء إذا رآها الإنسان كأنها حية تمشي، كأنها حية، وخاصة إذا وضعت مع الشمس وما إلى ذلك. فلما رآها موسى خاف، أوحى الله إليه أنزل هذه العصا. ولذلك يقال إن عدد هؤلاء السحرة 300، إذا كان كل واحد من هؤلاء 300 يأتي بثلاث حبال معه، يعني كم عدد الحبال؟ ملأت المكان، وهذا يوم عيد عندهم، ولذلك مجتمعين الناس من كل مكان، لكن نسأل الله العافية. يقولون لعلنا نتبع السحرة، ما قال لعلنا نتبع موسى، إنما قال اجتمعوا لعلنا نتبع السحرة. فهذا موسى لما ملأت هذه العصي السحرة هذا المكان، ربنا سبحانه وتعالى قال ألقي عصاك، هذه العصا رماها صارت حية، ابتلعت هذه العصي كلها، أين ذهبت هذه العصي؟ وهذه عصا أكلتها كلها. أمر الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أمر هذه العصي فدخلت في هذه العصا، ولذلك التهمها التهاما وهي ثعبان، والحبال والعصي قد ملأت الأرض، ومع ذلك هذا الثعبان يأكلها. الناس استغربوا، أين تذهب هذه وهذه عصا؟ ثعبان واحد، كيف أكلها؟ أين بطنه؟ ما تغير البطن؟ لكن قدرة الله فوق كل قدرة. ولذا السحرة لم يتماسكوا لما رأوا هذا الأمر، قالوا هذا ما يمكن أن يكون عمل سحر، لم يتماسكوا لما رأوا هذه الآيات العظيمة، وهم وقوف خروا ساجدين. ولذا قال الله عز وجل وصف عظيم لحالتهم لما رأوا هذا العمل ألقي السحرة ساجدين بدون تفكير، لأنهم يعلمون السحر ويعرفون السحر وطريقة السحر، ولذا قالوا هذا ليس بسحر. فكلمة ألقي يا إخوان كلمة لغة عربية فصيحة، انظر كلمة ألقي كأنهم جاءوا وسجدوا من غير عقل، من غير عقل لقوة ما ورد على قلوبهم من الآيات التي يعرفون أنها ليست في سحر. هذه آية عظيمة، آية عظيمة يا إخوان في هذه العصا التي أعطاها الله موسى معجزة. أيضا الآية الثانية لهذه العصا، هذه الآية الثانية للعصا، أن الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يضرب بها البحر. هل يمكن أن ينفلق البحر بضربة العصا؟ لا، ولكن بقدرة الله عز وجل وبأمر الله عز وجل، فهذه العصا ضرب بها فانفلق هذا البحر ضربة واحدة، صار هذا البحر 12 طريق، لأن القبائل عددهم 12، كل قبيلة تمشي مع طريق آخر، والماء كتل كالجبال والأرض يابسة، الأرض يابسة. ولذلك قال الله عز وجل كالطود العظيم، وقد ذكر بعض المفسرين رحمهم الله أن جعل هذا الماء مثل الجبال وفيه طريق بينها، ذكر بعض المفسرين أن الله جعل فيه شبابيك، هذا الماء فيه شبابيك الجيش والناس يمشون على أرجلهم وبعضهم ينظر في بعض، كل هذا من قدرة الله حتى يطمئنوا على إخوانهم أنه لا يصيبهم أذى، يشاهد بعضهم بعضا مع هذه الفرج، هذا الماء الذائب المائع صار كأنه مسلح. من الذي جعله كأنه مسلح كأنه جبل؟ عظمة الله عز وجل. وبلحظة واحدة كما قال الله عز وجل فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا. لو اجتمعت نيران الدنيا يا إخوان كلها لأجل تيبس هذه الأرض في البحر في هذه اللحظة ما تمكنت، لو جاءت رياح الدنيا كلها أو المخترعات كلها ما تمكنت أن تجعل هذا المكان ناشف لا ماء فيه، ولكن قدرة من يقول للشيء كن فيكون جعلت هذا الأمر ممكنا واقعا. أيضا هذه العصا أيها الإخوة فيه أيضا آية لها أخرى عظيمة، أنهم لما عصوا جيش موسى ومن معه، لما عصوا موسى من الدخول لما على العمالقة في الشام، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هم جبنا يا إخوان، ما فيه أجبن في الدنيا من اليهود أبدا، ولذلك لا يمكن أن يقاتلوا المسلمين بدون أحد يساعدهم، أجبن من في الدنيا، وكتب الله عليهم الذلة والخزي إلى يوم القيامة هم اليهود. قالوا لا يا موسى ما نستطيع، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم تأديبا لهم وعذابا لهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ذهبوا يتيهون في الأرض، لكن أيضا من رحمة الله عز وجل أنه ما تركهم بدون أكل، ما تركهم بدون ماء. ولذا من الآيات العظيمة أيضا لعصا موسى أنهم لما قالوا يا موسى نريد ما عندنا ماء، ماذا فعل؟ ضرب الحجر فانفجرت من هذا الحجر 12 عين، وهذه آية عظيمة يا إخوان. لكن يجب علينا أن نؤمن بقدرة الله، أن نؤمن بقدرة الله عز وجل. ولذلك كلما نقص الماء عندهم استسقوا فربنا سبحانه وتعالى يسقيهم. هذه آيات عظيمة لنا وحقيقية نؤمن بها، نعم نؤمن بها ونصدق، لأنه ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. طيب عيسى ربنا سبحانه وتعالى أعطاه معجزات وأعطاه أيضا وحي، أعطاه كتاب الإنجيل وحي، وأيضا الإنجيل كان متمم لكتاب التوراة، الإنجيل كان متمما لكتاب التوراة أيضا ومبنيا عليها، وآيات حسية أيضا مشاهدة يشاهدونها، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى ويخرج الناس من القبور، يأتي عند القبر يا فلان اخرج إلينا، وأيضا يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا يطير، ولذا قال تعالى فأنفخ فيه فيكون طيرا، في قراءة فيكون طائرا، في قراءة يكون طائرا، لكن هل فيه فائدة بين طير وطائر؟ نعم، الفائدة من القراءتين أنه يكون طيرا ويطير، وقد يكون الشيء على هيئة طير ولكن ما يطير، يخلق بإذن لله شيئا على صورة طير، والتصوير هنا جائز، التصوير في عهد عيسى جائز، لكن في عهدنا هنا ممنوع. ما يمكن للإنسان أن يصور صورة طير أو أنه يصور صورة ثعلب أو ما إلى ذلك ويجعلها عنده في البيت، لا، هذه الصورة الصور لا تجوز وهي حرام، لكنه في عهده لأنه كثر عندهم أيضا الطب، فربنا سبحانه وتعالى أعطاهم معجزات لا يستطيع الطب أن يصل إليها، كما أعطى محمد عليه الصلاة والسلام البلاغة في هذا القرآن العظيم، لأن العرب كان عندهم بلاغة وفصاحة، ولذا عيسى عليه السلام ربنا أعطاه معجزات عظيمة، يبرئ الأكمه. ما هو الأكمه يا إخوان؟ ما هو الأكمه؟ الذي خلق بلا عين، خلق ممسوح، ممسوح ما في عين، وأيضا يحيي الموتى كما قال الله عز وجل: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. وأبلغ من هذا أيضا أنه يخرج الموتى من القبور، يقف على القبر ويكلم صاحب القبر ويقوم صاحب القبر حيا من القبر. هذه أيضا من أعظم الآيات الدالة على كمال قدرة الله وعلى إمكان البعث. البعث يوم القيامة يخرج الناس من قبورهم بصيحة واحدة، بزجرة واحدة، كما قال الله عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هذه الزجرة بلا تأخر، في الحال يخرجون من القبور كأنهم نبات. قال تعالى في سورة القمر كلمة عامة في كل مأمورات الله عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لمح البصر يا إخوان يضرب به المثل، لمح البصر يضرب به المثل في السرعة، واحدة فقط. إذا أمر الله بالشيء أمرا واحدا كن فيكون كلمح البصر سبحان الله. فإذا هذه الآيات التي أعطيها عيسى فيها دليل على إمكان البعث، هذا نؤمن به، نؤمن بهذه الآيات ما أوتي موسى وعيسى من المعجزات الحسية والمعجزات أيضا التي وردت في القرآن في الإنجيل وفي التوراة. ثم أيضا نؤمن بما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، يعني نؤمن تفصيلا بما فصله الله عز وجل من الكتب والرسل، ونؤمن إجمالا بما لم يبينه ربنا سبحانه وتعالى. انظر، قال: والنبيون من ربهم. لما جاء الجمع والنبيون دون التخصيص جاء بالإيتاء دون الإنزال، من أجل أن يشمل الآيات التي قد يكون أعطيها بعض النبيين، فجاءت والنبيون من ربهم عطفا على موسى وعيسى، كما جاء ذلك في سورة البقرة: وما أوتي النبيون من ربهم. والنبيون المراد بهم الرسل، وكل من وصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول، وكل من ذكر في القرآن فإنه رسول، لقوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن فكل من قص الله علينا في القرآن فهو رسول، وإن كان لم يوصف في القرآن إلا بالنبوة لكنه رسول بدليل هذه الآية. أوامر عظيمة من الله عز وجل في صالحنا. وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. كل هؤلاء الأنبياء الذين فصلهم ربنا أو أجملهم نؤمن بهم على سبيل السواء بدون تفريق، والإيمان بهؤلاء إيمان مجمل، ولكن كل ما صح عنهم أنهم أخبروا به وجب علينا الإيمان به ولو تفصيلا، هذا في الأخبار. لكن في الأحكام لا نتبع إلا ما حكمت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما كلفنا الله عز وجل به هو في القرآن الكريم، ويجب علينا الإيمان به واتباع محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء الرسل نؤمن برسالتهم، نؤمن بما أنزل إليهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الاتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام، الاتباع لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. الإيمان والتصديق عام لجميع الرسل بدون تفريق، فإذا صح عن موسى أنه أخبر بخبر يتعلق بالله، أو بخبر يتعلق بيوم القيامة، أو بخبر بالجنة أو النار، وجب علينا أن نؤمن به إذا صح. أما ما يروى من الإسرائيليات فقد يكون صحيحا وقد لا يكون. واعلم أن شريعتنا في الأحكام بالنسبة لما سبق على ثلاثة أقسام. شريعتنا للشرائع السابقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد شريعتنا بخلافه فهذا لا نعمل به، الذي ورد شريعتنا مخالف له لا نعمل به، لأن شريعتنا ناسخة لجميع الأديان. مثال ذلك القصاص في النفس والأطراف، كان في التوراة واجبا مفروضا، إذا قتل القاتل عمدا يقتل، ما فيه شيء آخر. لكن في شريعتنا فيه عفو، فيه دية، لكن هناك في التوراة ما فيه إلا القصاص. إنسان قطع يد واحد لا بد أن تقطع يده، قتل آخر لا بد أن يقتل. فالقصاص عندهم في التوراة كان واجبا مفروضا، وليس هناك عفو، ولا يجوز في حكم التوراة العفو. أما في الشريعة، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه كان مخير، ثبت أن الإنسان مخير، فنحن نتبع القرآن ولا نتبع التوراة، لأن هذا نسخ. أيضا القسم الثاني ما ورد في شرعنا ما يوافقه، فإننا نعمل به اتباع لشريعتنا المصدقة لما سبق من الشرائع ولا نخالفه، وهذا كثير ولله الحمد. مثل الطيبات، أحل الله والطيبات لنا ولغيرنا، لكن حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات بسبب ظلمهم. القسم الثاني ما لم يرد في شرعنا له وفاق ولا خلاف، هذا محل نزاع بين أهل العلم، وبحثه موجود في مادة يسمونها أصول الفقه. فمن العلماء من قال إنه شرع لنا، ومنهم من قال إنه ليس بشرع، لكن الصحيح أنه شرع لنا لدلالة شرعنا عليه، كما قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسند الحكم إلى أنه فعله أخي فلان من الأنبياء وما أشبه ذلك، والمعنى يقتضي ذلك، لأنه لولا أن لنا فائدة من قصص الأنبياء السابقين ومن الفوائد أن نعتبر ونعمل بما عملوا لم يكن لذكر هذا القصص شيء من الفائدة. لكن الله قال لا نفرق بين أحد منهم، هذه عقيدة الإخوان. عقيدة المسلم نؤمن بجميع الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن، لا نفرق بين أحد منهم، نقول كلهم رسل صادقون فيما أخبروا به، واجب اتباعهم فيما أمروا به أو نهوا عنه، لكن بالنسبة لنا لا يجب علينا متابعتهم في الأحكام على التفصيل الذي تقدم قبل قليل. فنحن لا نفرق بينهم، ونقول ونحن له مسلمون. ما هو أول الآية؟ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، وفي آخره ونحن له مسلمون. الضمير يعود على قل آمنا بالله لأنه الأصل في سياق هذا الكلام، وكل ما بعدها معطوف عليها. فلو قال قائل لماذا لا نجعل الضمير يعود على أحد في قوله لا نفرق بين أحد منهم؟ لأن أهل اللغة العربية يقولون دائما الضمير يعود إلى أقرب مذكور، أي ونحن لهذا الأحد مسلمون. قلنا لا يستقيم الكلام، لأن أصل الكلام مداره على أول جملة فيه آمنا، فيكون مرجع الضمير ونحن له إلى الله عز وجل. ونحن له إلى الله عز وجل يعني نحن لله مسلمون. ما معنى مسلمون؟ مستسلمون ظاهرا وباطنا، إذا أمرنا بشيء نفعله سواء رضينا أو لم نرضى، إذا حكم علينا بحكم وجب علينا أن نستسلم. ولذا ربنا قال قل آمنا بالله حتى في آخر الآية ونحن له مسلمون. إيمان يا إخوان، إيمان للمؤمن لا يقدم شهوته ورغبته أو عمل قبيلته أو شيخه أو ما إلى ذلك، لا. ولذا هذا إسلام ونحن له مسلمون. والإسلام يا إخوان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، فالله عز وجل هو المستحق لذلك وحده لا شريك له، لأن من لم يستسلم لله لا بد أن يستسلم لغيره. واحد من الأمرين، الله سبحانه وتعالى خلقك في هذه الدنيا، إن لم تستسلم لله تستسلم لغيره. ولا بد أن ننتبه يا إخوان لهذه القاعدة، قاعدة مفيدة. من لم يستسلم لله استسلم لغيره، ولا بد إما أن تستسلم لله وتنقاد لأمر الله، وإلا فإنك سوف تستسلم لهواك، تنقاد لهواك. وهوى الإنسان دائما هوى الإنسان تابع للشيطان، هوى الإنسان دائما تابع للشيطان. فإذا استسلمت للشيطان واستسلمت لهواك وشهوتك ورغبتك تكون مستسلما للشيطان، لأن كل إنسان لا بد له من إرادة وهمة، ولا يوجد أحد يخلو من إرادة أبدا، كل له إرادة. فإما أن يكون مرادك مرضات الله عز وجل فتستسلم له، أو مرضات نفسك فتستسلم للهوى والشيطان. وعندنا أيضا قاعدة يا إخوان، عندنا أيضا قاعدة نستفيد منها دائما من حيث اللغة العربية، ونحن له مسلمون. إذا قدم المتعلق قلنا هذا للحصر، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، حصر. العبادة والاستعانة لا تكون إلا بالله عز وجل، فنحن له مسلمون هنا حصر، نحن له مستسلمون لا لغيره. ولهذا نقول إن المؤمن إذا تعارض عنده أمر الله وأمر الخلق قدم أمر الله مهما كان الأمر، مهما كان الأمر قدم أمر الله. حتى أبوك وأمك، نعم، حتى أبوك وأمك لو أمراك بخلاف أمر الله قدم أمر الله. لو قالت لك أمك: يا بني لا تخرج لصلاة الفجر، المسجد بعيد، أخشى عليك من الكلاب، أخشى عليك من الحرامية، لا تذهب للمسجد، هل تطيعها؟ لا. لماذا؟ لأن الله أمرك بالذهاب إلى المسجد. إذا سمعت المنادي يقول تعالوا للفلاح، الفلاح ما هو؟ الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح. فإذا أمرتك بهذا، انظروا يا إخوان من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه سخر الإناث لحماية أولادها. الإناث من الحيوانات تحمي أولادها. انظر إلى الذئاب أو الكلاب، الكلاب من أشرس الحيوانات، كيف تحمي أولادها الأنثى؟ أما الذكر يذهب ويتركهم، لكن أنت يا ابن آدم الحماية متعلقة بالأب والأم، كل الاثنين هم يستعدون لحمايتك وأيضا إطعامك. فلو أمرك ربك بأمر قدم أمر الله عز وجل على كل أمر، سواء أمرك أبوك. لو قال أبوك: يا بني عندنا شغل، عندنا حيوانات ترعاها، عندنا مزرعة يشتغل فيها، اترك العلم، لا تتعلم العلم، وأنت تريد أن تتعلم العلم، هل تطيع أباك؟ لا أطيع أبي، لا بد أن أتعلم العلم. لكن إذا كان هناك أستطيع أن أوفق بين أمر الله وأمر أبي، نعم، أطلب العلم في الليل وأساعد أبي في النهار، أو بالعكس لا مانع أن تعمل هذا. لكن إذا تعارض أمر أبيك أو أمر أمك مع أمر الله عز وجل فلا بد أن تقدم أمر الله عز وجل. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب هذا التفسير العظيم، تفسير القرآن الكريم الذي نقرأه هذه الأيام، يقول: ومن أحسن ما رأيت في هذا الموضوع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عالم عظيم يا إخوان، عالم عظيم، خدم العلم خدمة جليلة رحمه الله تعالى. كل حياته رحمه الله في الجهاد وفي العلم، حتى مات وهو في السجن. ولذا يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ كتابي معي في صدري في السجن، يعلم العلم ويكتب ويؤلف، وإذا خرج وأيضا في الجهاد، ولذا يخرج مع الأمراء في الجهاد. ولذا يوم من الأيام لما كانت من المعارك العظيمة مع الصليبيين، كان مع القائد الأعظم، فلما سل السيف القائد وابن تيمية بجانبه، قال هذا القائد: يا لخالد بن الوليد. قال ابن تيمية بجانبه: لا تقول يا لخالد بن الوليد، قل يا الله انصرنا. ولذا كان دائما معهم، ولذا رحمه الله عز وجل يقول دائما: نحن ندخل في الجهاد، العلماء يدخلون مع المجاهدين، يقول ونجاهد جهادا عنيف، لكن إذا أخذنا بنصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يزول التعب. يقول من الصباح إلى المساء وهم في الجهاد، وإذا أرادوا النوم أخذوا بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك ينامون. ما هي وصية الرسول؟ إذا كنت تعبان وجاء وقت النوم قل سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جربتها وجدتها يزول تعب، يزول تعب كله. وهذا شيء طيب أننا نتمسك بديننا وبأمورنا وبوصايا حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا أيضا أشياء تنفعنا، قال من قرأ آية الكرسي في ليلة، من قرأ آية الكرسي في ليلة كانت له حرز من الشيطان، ما يقربك شيطان ولا يضرك شيء. فأنت لماذا لا تعملها إذا أردت أن تسافر أو إذا أردت أن تدخل بيتك وتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أحسن ما رأيت في هذا الموضوع، يعني تقديم طاعة الله على طاعة الوالدين أو أقرب من الوالدين. في أحد أقرب من الوالدين؟ لا، ما في أقرب من الوالدين. لكن إذا قال لك أبوك كيف لا تطيعني، تقول أنا أطيع الذي خلقني وخلقه، الذي له الفضل علي وعليك أطيعه. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين أحسن ما رأيت في هذا الموضوع ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، إنه لا تجب طاعة الوالدين في ترك أمر ينفعك ولا يضرهما، ما في ضرر عليهما، وهذا ينفعك لا تطيعهما. يقول الشيخ ابن عثيمين هذا كلام جيد يكتب بماء الذهب، فكل شيء ينفعك ولا يضر والديك فإنه لا تجب طاعتهما فيه كما لو طلبت العلم. لكن هذا ما يرد على مسألة الجهاد. مسألة الجهاد بر الوالدين أفضل من الجهاد، بر الوالدين أفضل من الجهاد، لأن الجهاد فيه تعريض للنفس بالقتل، والقتل يقلق راحة الوالدين. لكن ربنا أمرنا أن نقول، والقول لابد أن يكون باللسان ويكون بالقلب عقيدة راسخة وبالجوارح. نقول يا رب نحن لك مسلمون مستسلمون شرعا وقدرا. لو ربنا سبحانه وتعالى أخذ ولدك خلاص، أنت يا ربي الذي أعطيتني وأخذته صبرت، لأنك لو عملت مهما عملت هل يرجع الولد؟ لا، لو مات أبوك مثلا وهذا قدر، أيضا أنت يمكن أن يكون عليك الموت، فلا بد أن تستسلم لقدر الله سواء كان قدرا أو أيضا شرعا. إذا أمرك الله بفعل من أمور الشرع لا بد أن تعمله، لكن الاستسلام القدري الإنسان ما هو ممدوح فيه. مات أبوك اصبر اصبر، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وليس لك مدح إلا إذا صبرت. إذا صبرت ربنا سبحانه وتعالى كما قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أما لو زعلت ينفعك الزعل هذا بأي شيء؟ ما ينفع. لكن الذي فيه إثم وفيه أيضا مدح هو الأمر الشرعي هو الذي لا بد للإنسان. إنسان إذا تمسك بطاعة الله وحافظ على الصيام، حافظ على الصلاة، حج، فإن هذا ربنا سبحانه وتعالى يثيبه، وإذا ترك ذلك فعليه العقاب. وأما الأمور القدرية فإن الإنسان إذا صبر على ما يصيبه من فقر ومن مرض ومن مصائب فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ثوابا عظيما. لكن لا مدح للإنسان في القدر، لأن الذي قدره الله عليك سيحصل عليك بإذن الله. هذا ملخص هذه الآية، آية عظيمة يا إخوان. الإنسان إذا قرأها يحاول أن يفكر في هذه الآية ويسأل نفسه هل أنا أؤمن بكل ما ورد في هذه الآية، وكذلك كل ما قرأنا الآيات في القرآن نفكر فيها. طيب ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية التي قرأناها؟ وهذه الفوائد تلخيص للكلام الذي مضى فيها. الفائدة الأولى يا إخوان وجوب الإقرار بالإيمان باللسان كما هو واجب بالقلب، لأن قول الله عز وجل قل يعني باللسان المعبر عما في القلب، وإن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم وسلم خطاب له وللأمة في قوله قل آمنا بالله، قل آمنا، لم يقل قل آمنت، لكن قل آمنا. فأنت تقول، أنت تقول، والرسول يقول، وولدك يقول، كلكم تقولون آمنا بالله. ثم أيضا شيء عظيم، فائدة عظيمة يا إخوان، أن الإيمان بالله هو أصل كل شيء. الإيمان بالله أصل كل شيء، مقدم على كل شيء، لأن الله قدمه، قال آمنا بالله، فجعله كل ما بعده معطوفا عليه. الأصل الإيمان بالله، وكل ما بعده معطوف عليه. ولذا يجب على كل مسلم الإيمان بالله وبما أنزل علينا، وكما عرفنا بما أنزل علينا القرآن، يجب الإيمان بالقرآن. كيف نؤمن بالقرآن يا إخوان؟ نؤمن يا إخوان بالقرآن تصديقا بالأخبار، أي خبر في القرآن نصدق به، امتثالا للأوامر، كل الأوامر التي يأمرنا الله بها في القرآن لا بد أن نمتثل ونسمع ونطيع. أيضا اجتناب للنهي، لماذا؟ لأن هذا القرآن شريعة ومنهاج، هذا القرآن شريعة ومنهاج. إذا أمرنا بأمر نقول على الرأس والعين، لا تشرب الخمر، لا أشرب الخمر، لا تعمل كذا، لا أعمل كذا، اعمل كذا، أعمل كذا، هذا الامتثال يا إخوان. فلا بد من القرآن نصدق بأخباره ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، لأنه منهجنا وطريقنا الذي يوصلنا إلى السعادة. وأيضا يجب علينا أن نؤمن بما أنزل على الرسل السابقين، الرسل السابقين سواء علمناه تفصيلا أو إجمالا، ولكن الإيمان بما أنزل إليهم هو التصديق بما جاءت في هذه الكتب من الأخبار. لكن الأحكام، الأحكام ما خالف شرعنا ليس شرعا لنا بالاتفاق، وما وافق شرعنا هو شرع لنا بالاتفاق لثبوته بشرعنا، وما لا هذا ولا هذا ففيه خلاف بين العلماء. والصواب كما قلنا قبل قليل أنه شرع لنا. من الفوائد ثبوت نبية نبوة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب في قوله تعالى وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وأيضا وجوب الإيمان بالأسباط. وقد تقدم وقلنا إن الراجح ليسوا هم الأحد عشر أولاد يعقوب، يوسف نبي، يوسف نبي، لكن أولاد يعقوب الأحد عشر القول الراجح أنهم ليسوا أنبياء، أنهم ليسوا أنبياء، لكن المراد بالأسباط هم شعوب بني إسرائيل، أي ما أنزل على شعوب بني إسرائيل بواسطة رسلهم. وأيضا نؤمن بالآيات والمعجزات الحسية والتي أنزلها الله عز وجل على موسى وعيسى والنبيين من بعدهم، وهذا يثبت لنا نبوة موسى وعيسى، أن موسى وعيسى من أنبياء الله عز وجل. هذا الدين الإسلام يا إخوان، ليس فيه عصبية، ولا يجوز أن نتخذ الإسلام عصبية، لأن الله قال لا نفرق بين أحد منهم، بخلاف ما يسلك بنو إسرائيل. اليهود والنصارى لا يؤمنون إلا ما جاء عن أنبيائهم فقط، ما جاء عن، ولذلك ينبغي لنا يا إخوان أن لا نفرق بين الرسل. بعض من المسلمين هداهم الله يفرقون أيضا بين الأئمة، يقول لا، ما هو مذهب مالك، ما هو مذهب أحمد، ما هو مذهب، لا، كلهم أئمة، كلهم على خير، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، لا تقول هذا فيه وهذا فيه. ولذلك في رسالة صغيرة قيمتها ريالين، ريالين أو ريالين ونصف، لشيخ الإسلام ابن تيمية حول هؤلاء الأئمة، ينبغي للإنسان ألا يقدح في أحد منهم، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، كلهم إلى خير، وكلهم اجتهد، وكلهم بشر، البشر يخطئ ويصيب، لكن كلهم يقولون إذا ثبت الحديث فهو مذهبي. فلا يمكن أن يكون بيننا تفريق، نقول لا هذا حنفي، هذا شافعي، هذا حنبلي، لا لا، لا بد أن نكون إخوة ونحترم علماءنا ونحبهم. فدين الإسلام ليس في عصبية، لكن اليهود يقولون ديننا هو دين أنبيائنا محمد، لا لا نعترف به. أيضا النصارى عندهم عصبية، لكن نحن لا نفرق بين أحد منهم، لكن اتباعنا لمن؟ لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا بعض شبابنا العقلاء، العقلاء إخوان، بعض الشباب عقلاء، إذا سألهم أحد يريد أن يفتنهم يردون عليه بجواب، فيه واحد من زملائه يدرس في الخارج، واحد من زملائه نصراني سأله قال أنتم يا المسلمون عندكم عصبية، قال ما هي العصبية؟ قال تتزوجون النصرانية، تتزوجون اليهود واليهودية ولا تزوجون اليهود، لماذا لا تزوجون اليهود والنصارى؟ بماذا رد عليه؟ رد عليها أفحمة، قال لأننا نؤمن بعيسى فنحن نتزوج اليهودية، نؤمن بعيسى ونتزوج النصرانية، ونؤمن أيضا بموسى ونتزوج اليهودية، فأنت تؤمن بمحمد نزوجك. ولذلك أفحمه وسكت. ولذا ينبغي للمسلم، نحن أفضل منهم، لا يؤمنون بالرسل كلهم. اليهود لا يؤمنون بعيسى، نسأل الله العافية، ولا يؤمنون بمحمد، لكن نحن نؤمن بجميع الرسل وأنهم رسل الله، لكن الشريعة التي نتبعها هي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد وجوب الاستسلام لله عز وجل لقوله تعالى ونحن له مسلمون، ولذا لا نستسلم لأحد استسلاما يخالف الاستسلام لله، لأن الله قال في الآية ونحن له مسلمون. لكن ينبغي للإنسان إخوان أن يشعر في كل حياته العملية قولا كان أو فعلا أو تركا أنه مستسلم لله عز وجل حتى يستفيد من العمل. كل عمل في هذه الدنيا استشعر في حياتك العملية أنك مستسلم لله عز وجل. عندما تذهب تتوضأ تشعر نفسك بأنك تنفذ أمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل أنت أيها المسلم تستشعر هذا؟ الله أعلم، لكن يغيب عن كثير من الناس هذا الأمر. لا يشعر الإنسان حينما يتوضأ ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه أنه يمتثل لأمر الله. ولذا ينبغي أن نستشعر في هذه الحال في الوضوء أو غير الوضوء أمرين: امتثال أمر الله عز وجل واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تشعر وأنت تغسل وجهك كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك يغسل وجهه لتكون متابعا له. وكذلك نقول في الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها. المهم أنه ينبغي للإنسان في حياته العملية أن يستشعر ويشعر نفسه أنه يفعل ذلك امتثالا لأمر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نحقق شرطي العبادة. ما هو شرط العبادة؟ شرطان: الإخلاص والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للإخلاص في العبادة، متبعين لأمر الله عز وجل، منفذين لأمره، مقتدين لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعنا عليه. اللهم اجعلنا ممن يوفق لليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.